إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك. هذه الفقرة إخواني في الله من المسائل المهمة التي تعتبر من المسائل التي ينبغي أن تطرق، وخاصة في أزماننا هذه لغفلة الناس عنها. في هذه الفقرة تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر شيء من حقوق الولاة وحقوق الأئمة على الرعية، وذلك بأن تؤدى لهم الحقوق ولو كانوا على ظلم، ولو كانوا على جور، ولو كانوا على ذنوب ومعاصي. يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن جور السلطان، أي ظلمه وغشمه وكذلك ما يتعلق من شدته على رعيته، أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله. أي لا تظن يا عبد الله أن كون هذا الوالي وكون ذاك السلطان قد خرج عن العدل وعن إحكام الشريعة وعن تنفيذ ما أمر الله جل وعلا من إنصاف الشعب والرعية، لا تظن أن بخروجه من هذا الباب مسوغ لك أنك تنقص شيء من دين الله وأن تفرط في شيء مما أمر الله جل وعلا به. فقال رحمه الله تعالى: لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه، جوره على نفسه، ما ظهر من ظلمه ومن جوره وكذلك من خبثه إن كان على خبث طوية. قال: فلا تظن أن هذا الظلم يكون السبيل لغيره، وإنما قال: جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك، أما أنت يا عبد الله فعليك أن تؤدي الذي أمر به نبيك صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بين رحمه الله تعالى شيء من هذه الحقوق، مثل قال يعني الجمعة والجماعة والجهاد وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك. وهذه المسألة إخواني في الله كما قلنا من المسائل المهمة التي غفل الناس عنها لكن أهل السنة من علماء ومن تربى على هذا المنهج السلفي، المنهج السني، يعلم عظم هذه المسائل وكيف التعامل معها. فالتعامل معها رعاك الله أنك إذا رأيت الجور والظلم ولو صدر من الولاة فهذا ليس بمسوغ لك على أنك تفارقه أو على أنك تخرج من طوعه أو على أنك تخرج عليه، فهذا لا يسوغ لك. وقد جاءت الأدلة الكثيرة من السنة تدل على هذا الباب، كقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره الذي يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. كلام واضح، كلام بين، كلام صريح يفهمه من كان من أهل اللسان العربي. من ولي عليه وال، عليك والي، عليك أمير، عليك سلطان، قد استتبت له الأمور، وصل بالأمور الشرعية إلى سدة الحكم. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء، أنت لا تسمع بل تراه رأي العين، أي أنت متحقق من أمره، يأتي شيء من معصية الله، خمور ودعارة ونحو ذلك، وما تأتيك الأخبار أنه فعل وترك وذهب واشترى ومع الممسات ومع الغواني وفي أوروبا وفعل، تأتيك شيء كما قال بل هنا الحديث ليس سماع وإنما تيقن، فرآه يأتي شيء من معصية الله العمل فليكره، فليكره الذي يأتي، ما كان من حرام فهو محرم إلى يوم القيامة، لا يبرر ولا يسوق ولا يسول للأمراء بفعله، يقول هذا مما حرم الله تكره، وإن كان لك عندك قدرة على النصح تنصح لذي سلطان بالأدلة الشرعية وبالطرق الشرعية. قال فليكره الذي يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة، اليد تبقى، اليد تبقى في محلها، السمع والطاعة تبقى الأمور بهذا الحال، لا ربط ولا تزامن كما يدعي البعض، ظهر منك الجور ظهر منك المعاصي تنزع الأيادي، لا، الأيادي لا تنزع، تبقى الأيادي كما قال مالف، جوره لنفسه ظلمه لنفسه، أما نحن فتبقى ماذا؟ أيدينا على ما كانت عليه، وبهذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. فانظر يا عبد الله إلى منهاج النبوة وإلى تربية النبي عليه الصلاة والسلام وما عليه الخلوف، خلوف من الناس والألوف من الخلق، كيف منهاجهم؟ الله أعلم، خرجوا عن الجادة وخرجوا عن وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت كذلك في صحيح مسلم أو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج أو ليثور أو ليزعزع الأمن أو يؤدي الفتن والقلاقل في الأمة، ما أمر بهذا، ما أمر بهذا. وما الذي نراه الذي عليه العالم الإسلامي في هذا الأزمان من الصجة والضجة والخروج عن الجادة؟ هذا ما وقع ذلك منهم إلا لبعدهم، إلا لبعدهم عن تعلم السنة التي أمر نبيه بتعلمها، وخاصة في أيام الفتن في أيام المحن، وخاصة في باب الإمامة وما الذي ينبغي أن يفعله العامة والخاصة في هذا الباب. فأمر نبينا صلوات ربي بالصبر، بل جاء ما هو أصرح من ذلك ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن من سيعش منكم فسيرى أمورا من بعدي أو أنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أخبر نبينا أن من سيأتي بعده سيجد الأثرة. وما هي الأثرة؟ كما يقول العلماء الأثرة عبارة عن الاختصاص، أن البعض يختص بشيء دون البقية، تختص هذه الأثرة نسميها مثل الأنانية، تأتي طائفة من الناس تأتي من الثروة بأيديهم فيختص بها، يختص بها دون البقية، يجعل البقية ينظرون إليه وهو يأكل ويأكل ويأكل، آثر نفسه على شعبه، هذه الأثرة. قال إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، فقال الصحابة فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، الذي عليك تؤديه، الذي عليك تؤديه. وهذا الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى من الجمعة والجماعة والجهاد مع الولاة، هذا يبقى، السمع الطاعة يبقى، كل ذلك يبقى في محله، هذا الذي عليك تؤديه. وانظر إخواني إلى تربية نبينا عليه الصلاة والسلام وما عليه الكثير من الدعوات والجماعات والمجتمعات كذلك حينما خرجوا عن هذا المنهاج المستقيم. وان تأمل إخواني في الله في كتب أهل السنة قديما وحديثا، قديما وحديثا، يرى أنهم يسطرون هذه المسائل في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد، لأن أصبحت من أوصاف المبتدعة ومن خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة أن يكون هذا فكره، أنه يخرج يثير، يأتي بالزلازل، يأتي بالفتن، يأتي بالمحن في مجتمعته بحجة أن هذا الإمام فعل أو أن هذا الوالي فعل. وإلا عبد الله أمرك نبيك وإن رأيت شيء، ليس سماع، ولا غالب ما يدور في المجتمعات عبارة عن سماع، سمعتم أخبرنا حدثنا نظن نشك لا شك وراء أن في ذلك وفي ذلك، تأتي التخرصات. نبيك ما قال بالتخرصات، بل قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، وفي رواية يأتي معصية الله، ومع ذلك ماذا قال النبي؟ قال فليكره الذي يأتي من معصية ولا ينزعن يدا من طاعة. يقول حسن البصري رحمه الله تعالى في كلام بديع، يقول في هذا المضمار قال هم يلون منا خمسة، ويتكلم عن حقوق الولاة على الأمة، قال هم يلون من أمورنا خمسة، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، أي هذه الأمور هم يلتزمون بها ونحن نؤديها معهم، الجمعة والجماعة والعيد والثغور أي الجهاد، قال والحدود. ثم قال رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، والله لما يصلحون به أكثر مما يفسدون. انظر، تؤدى الحقوق لهم كما قال رحمه الله: وإن جاروا وظلموا، وقع منهم الجور، وقع منهم الظلم، وقع منهم الغشم، وقع منهم ما وقع مما حرم الله، تبقى لهم هذا صبغة الولاية، تبقى لهم. لماذا؟ لأن مع هذا الظلم والجور إلا أن في وجود من الصلاح العام ما ليس في غيره. وهذا أخوان من يأتي به؟ هذا الكلام يأتي به العقلاء، يأتي به العلماء. أما الذي ليس بعاقل وليس بعالم ممن هو من أشباه العلماء، أو ممن يدعي العلم وهو ليس أهلا للعلم، أو كذلك من جهال الناس أو من عوام الناس، وخاصة ممن لا ينظر إلا تحت قدمه، ما يرى إلى مآلات الأمور، أو إن نظر ينظر إلى مصالحه الشخصية، أو يرى إلى بعض الحماسات الفارغة، مثل أمثال هؤلاء لا يفتون بهذا الكلام الرصين، وإنما يفتون بكل ما في أنفسهم من غير حساب العاقبة، من غير حساب لمآلات الأمور، من غير حساب لأمر شريعة الله عز وجل وبما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء مثل عندهم رعونة، رعونة وبرودة في الفتوى الناس، يدخلون الأمة في خضم من الدماء ما يعلم به إلا الله، لا يعلم به إلا الله جل وعلا. كم سمعنا إخواني في الأمثال هؤلاء، والله العظيم لا أحد يشهد له بالفتوى، لا أحد يشهد له بالفتوى، حسبه داعية، داعية لك مضمارك، لك كلماتك، لك مسائلك العامة، تدعو الناس إلى الأمور المجملة، فإذ به يتقمص ذي العلماء ويتكلم باسم الفتوى وأنه أهل الفتوى، فيتكلم في مسائل الدماء، النوازل العظام الذي أمر الله جل وعلا أن تحا إلى الراسخين من أهل العلم، إذ بهذا كما يقال الصغير الغمر يتقمص زي العلماء، فيتكلم أمام القاصي والداني في التلفاز والقنوات في مثل هذه المسائل التي تقع في بلاد المسلمين بالخروج، وجعلوها سلمية، وجعلوها سلمية، والناس يتبعونه، ظنوه كما يقال أسدا، وظنوه رجلا عالما ربانيا، بمعنى ما تقمص تلك الشخصية بإبرام عمامته وتقصير ثوبه وأصبغ لحيته، وخرج بالناس باسم الحماس والدين يتكلم خروج خروج. وإذا رأينا بالدواهي، رأينا الدواهي الذي مزقت القلوب، دماء وأشلاء وذبح وقتل وتقتيل لأبناء المسلمين، الرجال والنساء والأطفال، الكل على حد سواء، ولا زالت المجازر إلى الآن، لو حسبت بلغت عشرات الألوف، عشرات الألوف من دماء المسلمين ذهبت بدم بارد، بدم بارد. ما الذي أفتى بهذا؟ عقلاء؟ لا والله. علماء؟ لا والله. إنما الأغمار، الأغمار الصغار الدعاء الذي ليس هو أهل الفتوى. لو أن كل واحد من أخواني في الله علم حد نفسه ومسك زمام أمره، وعلم أن هذه الأمور النوازل العظام مسائل الدماء ترجع للعلماء، لكفى الله الأمة، لكفى الله الأمة من هذا الشر الذي دب وهب في مجتمعات المسلمين. العلماء يسكتون على خوف، على وجل، على دراسة، وإذ بهذا الغمر يقتحم القنوات ويتكلم بما شاء، ويحرض وبل يتهم ويغمز ويطعن في أهل العلم بأن هؤلاء جبنوا، أن هؤلاء قد تقاعسوا وتخاذلوا، وما درى المسكين أن الجماعة قد مسكوا لعظم الأمر فتوى، يفتون عن رب العالمين، ليس هينة الكلمة فيها كما قال، ربما تجرهم إلى غضب الله جل وعلا، يتريثون، ينظرون، يتكلم عن علم. أما هؤلاء الأغماء يتكلم بما شاءوا. ثم انظر ما الذي جلته الأمة من أفتاوى هؤلاء، الويل والثبور والنكال على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأخواني في الله، في مثل هذه المسألة الدقيقة العظيمة ينبغي أن تدرس، وينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أنها تجعل الراسخين في العلم، وكفى الله الأمة من شر الأغمار ومن فتاويهم وما يأتون به من كذلك من البلاء. ثم نعلم إخواني في الله حجة من احتج، مثاله وهذا نبه عليه، حجة من يحتج بإثارة الفوضى، أو أنهم لا يؤدون الحقوق، الولاة والصلاة يأمرون الشعوب الرعية بأداء الحقوق، فيأتي الواحد من الناس يقول أنا والله ما أودي الحق، وش أودي لهذا الظالم الذي أخذ الذي سلب الذي نهب الذي غش الذي أكل من أموالنا، والله ما أعطيه شيء من مالي، فيقطع من حقوق الله الذي أمر الله بإعطائه الولاة، يقطع بحجة أن هذا ظلم. نرجع الآن إلى مسألة، وهي مسألة كما يقال ستكون سلسلة، سلسلة بعض آخذ ببعض. إذا قام الرعية بهذا الفهم أنهم تركوا ما أمر الله جل وعلا به، إذن وقعوا في الظلم، فحينها يأتي البلية. إذا كان وقع من الأمراء شيء من الظلم ثم عامل الرعية هذا الظلم بالتماذي بالظلم، فإن هذا الذي فيه ظلم سيكون أظلم من ذي قبل، لأن القاعدة والذي هذا من بديع أقوال أهل السنة والجماعة أنه كيفما تكونوا يولى عليكم، هذا فيه ترابط، هذه مسألة فيها ترابط، كيف يكون المجتمع فسيكون الوالي على حال المجتمع. إذا كان المجتمع في على حالة من الصلاح على حالة من الاستقامة فإن الله جل وعلا سيولي عليهم الخيار، وإن كان المجتمع على حالة من الشر والفسوق والمجون والتمرد على شرع الله فإن الله جل وعلا سيولي عليهم من أمثالهم. ولك يا عبد الله أن نسمي هذا فقه الواقع، انظر إلى واقع المجتمعات، انظر إلى كل أمة وإلى رأسها، قارن بينهما، تجد أن الله ما ظلم العباد. المجتمع الذي يظهر فيه التوحيد والاستقامة ولزوم السنة والمتابعة الخير وفعل الطاعات، تجد أن من الولاء على مثل هذا الشعب من الخيرية والاستقامة والحب للدين، وإذا رأيت الشعب فيه نوع من العناد والتمرد فإن الوالي يكون من جلدتهم من بني جلدتهم، ومتى ما رأيت من الشعوب والمجتمعات من الكفر والمروق والزندقة فإن الله جل وعلا يولي عليهم الزنادقة. ولك يا عبد الله أن تتمعن فيها في الأمم والملوك والسلاطين والمجتمعات قديما وحديثا، ترى أن هذه القاعدة لا تنخرم لا تنخرم. وعلى هذا جرى فهم السلف. الحسن البصري رحمه الله تعالى رأى رجلا يدعو على الحجاج، وأنتم تعلمون من الحجاج السفاك، ذكر الحجاج وذكر السيف معه الذي بطش في الأمة وقتل وسل السيف عليهم. فرأى الحسن رأى رجلا يدعو على الحجاج، فماذا قال الحسن؟ قال ويحك لا تفعل رحمك الله، لا تفعل رحمك الله. قد يستغرب بعض هل هذا حبا من الحسن في الحجاج؟ لا، انظر لتمام العبارة، قال لا فتفعل رحمك الله، قال إنكم من أنفسكم أوتيتم. هذا جزاء. أراد الحسن أن يطبق هذا القاعدة على أن أنتم ما ولي عليكم مثل هذا الظالم إلا من أنفسكم إلا من أنفسكم. قال لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أوتيتم، فإني والله أخشى إن قتل الحجاج أو مات أن يولى علينا القردة والخنازير، أن يولى علينا القردة والخنازير، لأن في مجتمعه ظهر الخروج، ظهر الخروج عن الجادة عن الصراط المستقيم عن الطاعة، أقبل الناس على الدنيا على الرذائل، فلما أقبل الناس على هذا ابتلاهم الله بمثل هذا الوالي. وأراد الحسن يقول أنما كلما زدنا في الطغيان سيولى علينا من هو أخبث من الحجاج من القردة والخنازير. ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية بكلام بديع على هذا السير وعلى هذا النظام، يقول إن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، إن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. ثم قال فإن أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا هم الظلم. هذا الذي نريده، إن أردنا أن نريد من هذا الأمير أو من السلطان أن يترك الظلم فعلينا يا أخوان نترك نحن الظلم كرعية، فإن تركنا الظلم تجد أن هذا الإمام سيصلح حاله. إذا رأينا كما يقال بعض الأمم والمجتمعات ترمي ذاك الأمير والسلطان بأنه صاحب أموال وينهب أموال الناس، لكن انظر المجتمع ترى أن المجتمع مصاب بهذا الداء، بهذا الداء. لو أن الرعية أصلح من أنفسهم لأصلح الله الأمراء، القاعدة تسير كما تكون يولى عليك. وحتى قال بعض من قام من أهل السنة قال كونوا كمثل أبي بكر وعمر يولى عليكم من أمثال أبي بكر وعمر. أما نحن على فساد المجتمعات على رذيلة ثم نطلب من الله أن يأتي لنا بأهل الصلاح وهم نحن على هذه الحال، ما يستقيم أبدا عباد الله. وقد مر معنا في دروس قديمة من دروس قديمة تذكرون ذكر العبارات الكثيرة عن سلفنا الصالح، وخاصة عند قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. كان أهل السنة يستأنسون بهذه الآية على أن الأمراء إنما يكونوا من حال الرعية، إن كانوا على صلاح كانوا على صلاح، وإن كانوا على فساد كانوا على فساد. فأنت يا عبد الله إذا استمررت في ضلالك وفي ظلمك وعدم تأتية الحقوق الذي أمر الله جل وعلا بها بحجة أن الأمير ظالم، اعلم أن فعلك هذا لا يأتي بخير، بل إن عاقبته ستأتي بما أشد وأكثر مما كنت تهرب منه. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.